بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التذكرة في علوم الحديث للعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في مثل هذه المجالس العامرة بالعلم النافع، وثانيا أشكر بعد شكر الله جل وعلا كل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة من مشايخ علم ومن موجهين ومن ساهم بماله ووقته، وأيضا الإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم الأخ الفاضل محمد المسري حفظ الله الجميع. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير. جرت عادة طلاب العلم عندما يدرسون متنا من المتون أن يذكروا ترجمة موجزة عن صاحب ذلك المتن، والمتن الذي ندرسه في هذا الوقت كما هو معلوم كتاب التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. من هو ابن الملقن؟ ابن الملقن هو أبو علي عمر ابن أبي الحسن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله، ترجمة مختصرة موجزة. نسبه الأنصاري الوادي آشي من آش في الأندلس، الأندلسي المصري أو المصري. وهذا العالم له ألقاب عرف بها، من هذه الألقاب ابن النحوي لأن أباه كان نحويا، ومن ألقابه ابن الملقن، وهذا اللقب اشتهر به. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن أباه عندما توفي أوصى إلى الشيخ عيسى المغربي، أوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي الذي تزوج أمه بعد أبيه، فاعتنى به عناية فائقة وقام بتربيته حتى نسب إليه، فكان يقال ابن الملقن لأن هذا الشيخ عيسى المغربي كان يلقن القرآن، كان رجلا صالحا يلقن القرآن فنسب إليه فقيل ابن الملقن. وهذا اللقب هو أشهر الألقاب الثلاثة التي اشتهر بها هذا العالم، وأيضا يلقب هذا العالم بسراج الدين، وهذا لقب معتاد كما يقال محيي الدين النووي، سراج الدين، شهاب الدين، الألقاب التي وجدت في العصور المتوسطة. وأما مولد هذا العالم فقد ولد يوم الخميس في اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 23 و700 للهجرة. وصف هذا العالم بأوصاف، ذكر أنه كان مديد القامة حسن الصورة، يحب المزاح والمداعبة مع ملازمة الاشتغال بالعلم والكتابة، وكان حسن المحاضرة وجميل الأخلاق كثير الإنصاف، كان يعتكف كل سنة في رمضان، وكان كثير الاجتماع مع الناس كثير القرب للفقراء، وكان حسن الخلق كثير المروءة. وأما اهتمامه بالعلم فقد حفظ القرآن، ثم حفظ عمدة الأحكام، ثم درس المنهاج للنووي وحفظه، ورحل إلى بلدان كثيرة منها دمشق ومكة والمدينة وبيت المقدس ومصر وغيرها من البلدان التي نهل من علوم مشايخها وعلمائها الشيء الكثير في جميع الفنون. وأما عن شيوخه فمنهم الحافظ العلائي وابن سيد الناس وتقي الدين السبكي ومغلطاي والعز بن جماعة وغيرهم، فقد برع في فنون شتى في النحو والقراءات والحديث والفقه وأصوله وغيرها، وتقلد مناصب عديدة كالقضاء والتعليم والإفتاء. وأما تلاميذه فهم كثر، من أبرزهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه صاحب كتاب فتح الباري، والحافظ زين الدين العراقي وغيرهما. وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا عظيما، من ذلك أنهم وصفوه بأنه شيخ الإمام العلامة العالم المحدث الحافظ ذو التصانيف الكثيرة، فقد بلغت مصنفاته نحو من 300 مصنف، منها الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، والتبصرة في شرح التذكرة، والمقنع في علوم الحديث، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، وغيرها من المصنفات. وكان شافعي المذهب، وقد تعرض لفتنة سجن بسببها. وأما عقيدته فانتبه إلى هذا، فإنه كان أشعريا صوفيا، ابن الملقن كان أشعريا صوفيا، له كتاب طبقات الأولياء يذكر فيه عجائب وغرائب. وأما عن وفاته فقد ابتلي باحتراق كتبه، وأكلت النار أكثر مسوداته، فتغير حاله بعدها، وكان سببا في حجب ابنه له من التحديث أو عن التحديث، ثم وافاه الأجل ليلة 16 من ربيع الأول سنة 480 للهجرة بالقاهرة. هذه ترجمة موجزة عن مصنف هذا المتن، متن تذكرة التذكرة في علوم الحديث. ونشرع الآن إن شاء الله في المقصود. قال رحمة الله عليه مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. جرت عادة الأئمة أن يفتتحوا أوائل كتبهم بالبسملة والثناء والحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين في هذا بالكتاب والسنة والسلف. قال رحمه الله: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث. التذكرة ما يتذكر به الشيء، ما يتذكر به الشيء. وقوله في علوم الحديث، علم الحديث عرفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه النكت على ابن الصلاح بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. علم الحديث تعريفه هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. إذن هذا العلم هو عبارة عن قواعد، إذا تعلمها طالب العلم صارت عنده ملكة يحكم بها على الراوي، ويحكم بها كذلك على الحديث. يحكم بها على الراوي، هل هو ضعيف، هل هو ثقة، هل هو يعني ضابط، هل هو سيء الحفظ، وهكذا الحديث أو المتن، هل هو ضعيف، هل هو منكر، هل هو موضوع. ولهذا بعض الناس ممن لا علم له يقول: أنتم هكذا يعني تحكمون على الحديث لأنها صحيحة أو ضعيفة هكذا بمزاجكم وأهوائكم. الحديث الذي تريدونه تقولون هذا حديث صحيح، والحديث الذي لا تريدونه تقولون هذا حديث ضعيف. لا، ليست القضية قضية تشهي وهوى، إنما هي قواعد يسير عليها أهل العلم، يعرضون الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة والمقطوعة على هذه القواعد، ثم بعد ذلك يحكمون على ضوء عرضهم لهذه الآثار والأحاديث على هذه القواعد بأن هذه الآثار والأحاديث ضعيفة أو صحيحة. فليست القضية قضية تشهي. وعلم الحديث نوعان: علم دراية وعلم رواية. أما علم الدراية هو ما تقدم، القواعد التي يتعلمها طالب العلم من أجل أن يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، هذا علم الدراية. وأما علم الرواية فهو يبحث في معاني الحديث، معرفة معاني مفردات الحديث وغريبه وفقهه، هذا علم الرواية. قال رحمة الله عليه: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي. يتنبه يعني يتفطن بها المبتدي، المقصود بالمبتدي هنا الناشئ في طلب علم مصطلح الحديث، الناشئ في طلب علم الحديث أو المصطلح. قال ويتبصر بها المنتهي. يتبصر يعني يزداد بصيرة وتثبتا، والمقصود بالمنتهي هنا المتمرس في هذا العلم وفي هذا الفن. إذن هذه المذكرة وهذه التذكرة يحتاج إليها المبتدئ والمنتهي. قال اقتضبتها من المقنع تأنيفي. اقتضبتها أي اقتطعتها، يقال اقتضب الشيء أي اقتطعه. فإذا كتاب التذكرة هو عبارة عن قطعة من كتاب المصنف الآخر الذي هو المقنع في علوم الحديث. قال اقتضبتها من المقنع، له كتاب كما تقدم في ترجمته في الكلام على مصنفات هذا العالم المقنع في علوم الحديث، فهو اقتطع هذا الكتاب واختصره من كتابه الآخر الذي هو أوسع منه والموسوم بالمقنع في علوم الحديث. وكتاب المقنع هذا في علوم الحديث الذي هو أيضا اختصار لكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، كتاب ابن علوم الحديث أو مقدمة لابن الصلاح في علوم الحديث، كتاب معروف عند طلاب العلم والعلماء. فهو اختصر كتاب المقدمة لابن الصلاح في علوم الحديث في كتاب سماه المقنع من في علوم الحديث، ثم اختصر من كتاب المقنع كتابا سماه التذكرة. قال وإلى الله أرغب في النفع بها، أي أطلب من الله عز وجل أن ينفع قارئها وحافظها ودارسها. إنه بيده، يعني هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والبركة منه سبحانه. قال والقادر عليه بمنه وكرمه. ثم قال رحمة الله عليه أقسام الحديث. قال أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي استقر عليه المحدثون، وإلا فعند المتقدمين الحديث انقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. وأول من عرف عنه الحسن، ذكر هذا القسم، يعني قسم الحديث الحسن، هو الترمذي رحمة الله عليه، فهو الذي شهره وأكثر من ذكره ونوه به. وإلا فقد وجد في كلام المتقدمين لفظ الحسن لكن بقلة وندرة، فوجد في كلام الإمام أحمد ذكر الحسن، ووجد أيضا في كلام البخاري رحمة الله عليه، ووجد أيضا في كلام الشافعي ذكر الحديث الحسن. لكن أول من أشهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره ونوه به هو الترمذي رحمة الله عليه. فالذي استقر عليه المحدثون أن أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. ويدخل في الحديث الضعيف على تقسيم المتقدمين، لأنه كما أفدتكم أن المتقدمين عندهم أقسام الحديث قسمان: صحيح وضعيف. يدخل في الضعيف الحسن الذي تعددت طرقه، يعني حسن لغيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ويوجد في كلام أحمد وغيره أنهم يحتجون بالضعيف والمقصود الذي تعدد طرقه. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لا يقصدون بالضعيف الذي لا يحتج به. تجد في كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يحتج بالحديث الضعيف. هل مقصود بالحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه الحديث الذي لا يحتج به؟ لا، إنما يقصدون بالحديث الضعيف ما يحتج به، وهو الحسن لغيره، وهو الضعيف ضعفا يسيرا الذي تعددت طرقه. ثم بدأ يعرف هذه الأقسام الثلاثة، فقال رحمة الله عليه: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. يعني الحديث الصحيح، ما هو الحديث الصحيح؟ هو الذي توفرت فيه صفات القبول. والتعريف المستقر للحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. الحديث الصحيح تعريفه، التعريف المستقر له، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. فحتى يكون الحديث حديثا صحيحا لا بد أن تجتمع فيه صفات القبول، وهي خمس صفات: ثلاث منها ثبوتية واثنان منها سلبية. ثلاث صفات ثبوتية: واثنان منها سلبية. أما الصفات الثبوتية فهي الاتصال، أن يكون السند سند الحديث متصلا. وما معنى الاتصال؟ يعني أن يسمع كل راو من الراوي الآخر من أول السند إلى آخر السند. عندما تفتح كتاب صحيح البخاري أو السنن تجد الأحاديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سند. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لابد كل واحد من هؤلاء الرواة سمع من الآخر من أول السند إلى آخر السند، هذا معنى الاتصال، أن يكون كل راوي سمع من الآخر من أول السند إلى آخر السند. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة، أن يكون الرواة عدولا. وما معنى العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ألا يكون الراوي عنده شرك، وألا يكون عنده فسوق، وألا يكون عنده بدعة ومعصية، هذا معنى التقوى. وهكذا أن يكون ملازما للمروءة، والمروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وخوارم الوقوع في خوارم المروءة ليس وقوعا في أمر محرم. يعني أذكر لكم مثالا، لو أن إنسانا جالس بين مجموعة من الناس فأخرج ريحا، إذا فعل هذا الشيء فإنه ليس آثم شرعا، لكن هذا من خوارم المروءة. ومن تجرأ على خوارم المروءة فإنه قد يتجرأ على فعل المعصية، ولهذا قالوا ليس بعدل، من كان عنده شيء من خوارم المروءة فهو ليس بعدل. فالعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وتعريف العدل، إذا كان هذا تعريف العدالة فسنأخذ منه تعريف العدل. من هو العدل إذن؟ من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فتعريف العدل مأخوذ من تعريف العدالة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الرواة ضابطين، والضبط هو الإتقان والإحكام. الضبط هو الإتقان والإحكام. ضبط شيء يعني أتقنه وأحكمه. وينقسم الضبط إلى نوعين، النوع الأول ضبط الصدر، والنوع الثاني ضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يثبت ذلك المحفوظ في صدره بحيث أنه إذا قيل له اقرأ حديث فلان يقرأه يستحضره مباشرة، أو اقرأ الحديث الذي في الموضوع الفلاني يذكر الحديث مباشرة، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أول ما يقال له اقرأ حديث الفلاني أو الذي يتكلم عن موضوع الفلاني يستحضر حديث ويقرأه، وهذا يدل على أنه ضبط الحديث في صدره، هذا ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو صيانته منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وصيانته منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. التلميذ يجلس عند الشيخ، هذا الشيخ يحدث بالأحاديث، ماذا يفعل التلميذ؟ يكتب هذه الأحاديث. طيب، فإذا كتب الأحاديث عن هذا العالم أو عن هذا الشيخ يصون هذا الكتاب، لأن هناك قديما كان هناك وراق السوء، كان يعني يفتح الكتاب ويضيف عليه أحاديث، إذا غفل صاحبه عنه راح يدخل أحاديث في هذا الكتاب ليست من الأحاديث التي سمعها هذا التلميذ من شيخه، أو يقوم يغير بعض الكلمات، يضيف بعض الكلمات في بعض الأحاديث. لا، هذا التلميذ ينبغي عليه أن يصون هذا الكتاب، إذا سمع هذه الأحاديث وقيدها عنده في الكتاب ينبغي عليه أن يصون هذا الكتاب، يحافظ عليه من مراقيه السوء، أو من أن يدخل أحد فيه شيئا، إما حديثا ليس هو من ضمن تلك الأحاديث، أو كلمة، أو ينقص شيئا، هذا معنى صيانته منذ سمع فيه. وصححه كذلك يقابل هذا الكتاب كتابه بكتاب أقرانه من الطلاب، يقابل كتابه الذي كتب فيه الأحاديث بكتاب أقرانه من الطلاب، لأنه ربما نسي كلمة فيجدها عند قرينه من الطلاب، أو ربما حديث لم يكتبه يجد عند قرينه، أو زاد كلمة أو سمعها خطأ، فتكون هناك مقابلة. إذن يحفظ كتابه ويصحح الأخطاء التي فيه ويحافظ عليه إلى أن يبلغ مرتبة المحدث فيحدث هذه الأحاديث إلى أن يؤدي منه. واضح الكلام يا إخواني؟ هذا معنى ضبط الكتاب. وأيهما أفضل، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر؟ قالوا ضبط الصدر أشرف، ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن. هذا الشرط الثالث من الشروط الثبوتية. وأما الشرطان السلبيان فالأول عدم الشدود، والثاني عدم العلة، ألا يكون حديثه شادا وألا يكون معلا. هذه خمسة شروط هي شروط الحديث الصحيح. ومعنى الشذوذ مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، أو أن يخالف جمعا من الثقات، أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو أن يخالف جمعا من الثقات. يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. ومعنى العلة هي سبب غامض خفي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة. الذي ينظر في إسناد الحديث يقول ما شاء الله رواته كل عدول متصل، لكن إذا جمع طرق هذا الحديث كما قال الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، الباب الذي لم تجمع طرقه لا يعرف خطأه. فعندما جمع طرق هذا الحديث وتبين لنا أن هذا الإسناد فيه علة، فهو سبب غامض خفي، ليست علة ظاهرة، علة خفية. كيف تعرف؟ بجمع الطرق. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة. إذن ألا يكون حديث شاذا وألا يكون معلل. وهذان أكتبهما عندك الآن، أكتب هذه التعريف، وسيأتي الكلام على الشاذ والمعل قريبا إن شاء الله، لا نستعجل، لكن أكتب عندك هذا التعريف، ما هو تعريف الشاذ وما هو تعريف المعل. إذن هذه صفات القبول أو صفات الحديث الصحيح. قال ومنه، يعني من الحديث الصحيح، والحديث الصحيح مراتب، الحديث الصحيح مراتب. قال ومنه، يعني من الحديث الصحيح، المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحهما. يقول من أنواع الحديث الصحيح أو من الحديث الصحيح المتفق عليه، يعني الذي اتفق عليه الشيخان، والمقصود بالشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أنهما يتفقان في ألفاظ، في إخراج نفس الألفاظ، ليس من الشرط. فقد يخرج هذا الحديث البخاري بلفظ، ويخرج مسلم رحمة الله عليه هذا الحديث بلفظ آخر، لكن بنفس معنى الحديث الذي أخرجه البخاري من نفس ذلك الصحابي، فيقال متفق عليه. واضح الكلام يا إخواني؟ فيقال متفق عليه. وقد يخرج أو يتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، يتفقان على إخراجه بلفظه، يتفقان عليه بلفظه، لكن مع اختلاف الصحابي. وهنا أيضا يقال أخرجه الشيخان البخاري من حديث فلان ومسلم من حديث فلان. واضح الكلام؟ من حديث فلان ومسلم من حديث فلان. إذن قد يتفقا على إخراج هذا الحديث أو على رواية هذا الحديث بنفس اللفظ وبنفس الصحابي، وقد يتفقان على إخراجه بألفاظ مختلفة لكنها في المعنى واحدة. هذه الألفاظ لفظ الحديثين الذي عند البخاري ومسلم معناهما واحد من طريق الصحابي واحد، وقد يتفقان على إخراجه بنفس اللفظ لكن بصحابة مختلفين. أخرجه البخاري من طريق الصحابي الفلاني، وأخرجه مسلم من طريق الصحابي الفلاني. وهذا الاصطلاح عندما يقال هذا الحديث متفق عليه، المشهور أنهما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، لكن بعض العلماء قد يكون له اصطلاح خاص، كما فعل أبو البركات بن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. قال أبو البركات بن تيمية، قال وإذا قلت عقب الحديث متفق عليه فإني أقصد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، لكن المشهور أنه إذا قيل المتفق عليه أنه أخرجه البخاري ومسلم. فإذا صلح عالم على شيء آخر غير المصطلح المشهور عليه أو غير المعنى المشهور عليه أو المشهور لقول متفق عليه فلا مشاحة في الإصطلاح، كما فعل أبو البركات بن تيمية. فلو أن مثلا مصنفا صنف كتابا في الأحاديث وقال إذا قلت متفق عليه يعني اتفق على إخراج أصحاب الكتب الستة فلا مشاحة في الإصطلاح. أهم شيء أننا نعرف إصطلاح ذلك المصنف. قال باء: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. يعني أيضا الحسن من أقسام الأحاديث التي يحتج بها، لكنه دون الأول في الحفظ والإتقان. وتعريف الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الخفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الخفيف الضبط، الخفيف أو الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فشروط الحديث الحسن هي نفس شروط الحديث الصحيح، إلا أن الفرق بينهما أن رواة أو راوي الحديث الصحيح تام الضبط، ضبطه تام، لكن الحديث الحسن راويه أو رواته خف ضبطه. وهنا قاعدة في هذا العلم تقول: القلة في هذا العلم تغلب بالكثرة. فلو كان الحديث كلهم رواة وضابطون وضبطهم تام إلا راو واحد قد خف ضبطه، فإنه يحكم على هذا الحديث بهذا الراوي. الحديث مثلا سنده فيه 7 رجال كلهم متقنين، متقنون وحفاظ وعدول، إلا راو واحد قد خف ضبطه، فإنه يحكم على هذا الحديث بأنه حسن. فالقلة في هذا العلم تغلب الكثرة. قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. يعني الخبر القوي هذا لفظ يدخل فيه الصحيح والحسن. وأيضا قد يقولون هذا حديث صحيح والمعنى أنه محتج به، ولا يقصدون الحديث الصحيح المصطلح عليه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قد يقصدون بقولهم هذا حديث صحيح يعني أنه محتج به، وقد يكون في حقيقته حسن. مثلا شيخ الألباني رحمة الله عليه له كتاب اسمه سلسلة الأحاديث ماذا الصحيحة، مع أنه يريد أحاديث ماذا فيه حسنة، والمقصود سلسلة الأحاديث المحتج بها أو التي يحتج بها. واضح الكلام؟ فقد يطلقون كلمة الصحيح ويريدون بقولهم الصحيح يعني الذي يحتج به أو أنه خبر قوي. قال: وهذا المعنى أعم، هذا المعنى أعم من المعنى المصطلح عليه. قال: جيم الضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني الحديث الضعيف ما ليس بصحيح ولا بحسن. وتعريفه: ما لم تجتمع فيه صفات القبول. ما لم تجتمع فيه صفات القبول، الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات القبول. وبعضهم يقول الحديث الضعيف تعريفه هو ما لم تتوفر فيه صفات الحديث الحسن، لأنه إذا لم تتوفر فيه صفات الحديث الحسن فمعنى ذلك أنه ضعيف، لأن الذي دون الحسن هو الحديث الضعيف. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: أنواع علم الحديث. قال: وأنواعه زائدة عن 80. أنواعه يعني أنواع علوم الحديث زائدة على 80 نوعا. سيأتي ذكرها أو أغلب سيأتي ذكر أغلبها: المسند والمعضل والمرسل إلى آخره. قال: المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمى الحديث مسندا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا، إسناده متصل. أما إذا كان إسناده منقطع أي إن كان ذلك نوع الانقطاع فلا يسمى مسند. والشرط الثاني أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون مرفوعا. فالحديث المسند هو الحديث المتصل المرفوع. فإذا كان إسناد ذلك الحديث متصلا لكنه ليس بمرفوع، إنما هو موقوف من كلام الصحابي أو مقطوع من كلام التابعي ومن دونه، فلا يسمى مسندا. إذن يشترط حتى يسمى الحديث المسند بهذا الاسم أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون متصلا، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا. إذا المسند هو الحديث المتصل المرفوع. وقد يريدون بقولهم مسند الكتاب الذي جمع مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي. طريقة المصنف كيف؟ يذكر مثلا، يقول مسند أبي هريرة، ويذكر الأحاديث التي جاءت من طريق أبي هريرة، كل الأحاديث التي جاءت من طريق أبي هريرة. يقول مسند عمر بن الخطاب، ويذكر الأحاديث التي رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسند عائشة رضي الله عنها، ويذكر الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم يختلفون في طريقة التصنيف، تصنيف المسند. فبعضهم مثلا يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، يبدأ بذكر أحاديث أبي بكر رضي الله عنه، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث علي، وهكذا إلى بقية العشرة، ثم بعد ذلك يذكر بقية الصحابة. وبعضهم طريقة تصنيفه المسند على ترتيب الحروف الألف بائية، فالصحابة الذي يبدأ مثلا اسمه بحرف الألف، يذكر الصحابة الذين يبدأ اسمه بحرف الألف، يذكر أحاديثهم. ثم من كان اسمه يبتدئ بحرف الباء، يذكر أحاديث كل صحابي، يذكر الصحابي الذي يبتدئ اسمه بحرف الباء والأحاديث التي رواها. واضح؟ هذا اصطلاح لكلمة مسند آخر. وأيضا قد يريدون بقولهم المسند الإسناد أو السند، قد يريدون بقولهم المسند أي الإسناد أو السند. إذن هذه ثلاث اصطلاحات لكلمة مسند: الاصطلاح الأول هو الحديث المتصل المرفوع، والاصطلاح الثاني الكتاب الذي جمع مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، والاصطلاح الثالث السند أو الإسناد. قال رحمة الله عليه: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. الحديث المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، ما اتصل إسناده إلى منتهى، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أو كان إلى الصحابي أو إلى من دون الصحابي، ما اتصل إسناده إلى منتهى. من يحفظ البيقونية؟ وما بسمع كل رغم يتصل إسناده، ماذا قال؟ للمصطفى، ولذلك استدرك عليه صاحب البيقونية. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، فالمتصل، لأنك إذا قلت للمصطفى معنى ذلك أنه المسند، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استدرك عليه، فقيل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، حتى يشمل ذلك الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع. إذن حديث المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو غير ذلك. قال: ويسمى موصولا أيضا، يقال متصل وموصول، وأيضا يسمى المؤتصل، المؤتصل، وهذه عبارة الشافعي، هذا تعبير الشافعي في كتابه الرسالة، ولعلها لغة عند الشافعي، لأنه إذا ذكر المتفق عليه يقول المؤتفق عليه، المؤتفق عليه، هكذا، فيسمى المتصل والموصول والمتصل والمؤتصل. قال رحمة الله عليه: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، وسواء كان صحيحا أو ضعيفا. وهكذا المتصل، ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان ضعيفا أو صحيحا، لأنه قد يكون متصل الإسناد إلا أن فيه علة أخرى، كان يكون مثلا راويه غير ضابط فيكون ضعيفا وإن كان متصلا. والمرفوع أيضا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية، فيسمى مرفوع، بغض النظر أنه متصل أو منقطع أو صحيح أو ضعيف، ما دام أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع. والمرفوع نوعان: مرفوع لفظي أو مرفوع لفظا، مرفوع لفظا، ومرفوع حكما. المرفوع لفظا وهو ما صرح الصحابي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره، هذا المرفوع لفظا، يقول قال رسول الله، يقول أبو هريرة مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بالنيات مثلا حديث عمر بن الخطاب، أو فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا في صلاته. هو ما صرح الصحابي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره. وأما المرفوع حكما هو الذي لم يصرح الصحابي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، لكن ماذا يقول؟ يقول أمرنا بكذا، هذا مرفوع حكما، من الذي أمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لم يصرح بأن الرسول أمرهم، لم يقل أمرنا رسول الله، لكن يقول أمرنا، وهكذا يقول نهينا. مثلا على سبيل المثال، نهينا عن الشيء الفلاني، أو نهينا عن كذا وكذا، أو أن يقول من السنة كذا، يقول الصحابي من السنة كذا، وهكذا يقول الراوي مثلا عن الصحابي يرفع الحديث، يأتي راوي عن أبي هريرة فيقول يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، وهكذا إذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. في الماضي يروي مثلا شيئا، يذكر شيئا من قصص الأولين، شيء مضى، أو حاضر شيء في أوصاف الجنة أو في أوصاف النار، أو شيء مستقبلي مثلا كأشراط الساعة على سبيل المثال، أو ثواب أو عقاب، لأنه لا مجال للرأي والاجتهاد في هذه الأمور. عندما يقول الصحابي من قال كذا فله من الثواب كذا وكذا، ما الذي أدرى؟ هذا أمر غيبي. إذن لا شك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع حكما، هذا يسمى مرفوع حكما. ويشترط في الذي يخبر عن أمر غيبي ماضي ألا يكون ممن يأخذ عن، نعم، ألا يكون ممن يأخذ عن إسرائيليات أو بني إسرائيل، هذا هو الشرط. وبعد تعريف هذه الأشياء الثلاثة أو أنواع العلوم الثلاثة، المسند والمتصل والمرفوع، أيهما أعم، المسند أو المتصل؟ على ضوء التعريف المتقدمة للمرفوع والمسند والمتصل، أيهما أعم، المسند أو المتصل؟ المتصل أعم، لأنه سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المسند فإنه لا يسمى مسندا إلا إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أعم، المسند أو المرفوع؟ المرفوع، لأنه سواء كان متصلا أو غير متصل، بخلاف المسند فإنه لا يسمى مسندا إلا إذا كان متصلا. وأيهما أعم، المتصل أو المرفوع؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، باعتبار الاتصال أو عدمه فإن المرفوع أعم، لأن المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل، بخلاف المسند، بخلاف المتصل فإنه لا يسمى متصل إلا إذا كان متصلا إسناده، وباعتبار الرفع وعدمه فالمتصل أعم، المتصل أعم، لأنه سواء كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى من دون الصحابي، بخلاف المرفوع فإنه خاص بما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، كالإقرار مثلا، متصلا كان أو منقطعا، يعني هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هذا يسمى موقوف، وسواء كان متصلا أو منقطعا، وسواء كان هذا الموقوف، الأثر الموقوف، ضعيفا أو صحيحا، كل ذلك يسمى موقوف، ما دام أنه يضاف إلى الصحابي فهذا يسمى موقوف. قال رحمة الله عليه: ويستعمل في غيرهم، يعني في غير الصحابة، مثل ماذا؟ كالتابعين ومن دون التابعين، كالتابعين ومن دونهم. قال: ويستعمل في غيرهم مقيدا، يعني الأصل أن كلمة موقوف هذه إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ ما أضيف إلى الصحابي. لكن إذا أردت من دون الصحابي من التابعي ودونه فإنك تقيد فتقول هذا الأثر موقوف على عطاء، هذا الأثر موقوف على الحسن البصري، ولا تقول هذا الأثر موقوف، لأن قولك هذا الأثر موقوف يوهم أنه من كلام الصحابي أو فعله. لكن لابد أنك تقيده فتقول هذا موقوف على فلان، ويكون هذا فلان من التابعين أو من دون التابعين، الشافعي أو الإمام أحمد. ولهذا قال ويستعمل في غيره مقيدا، في غيره يعني كالتابعين ومن دونهم، فيقال وقفه فلان على عطاء، وعطاء معروف أنه من التابعين وليس من الصحابة. ولا تقول مثلا في أثر عطاء هذا تقول هذا أثر موقوف، لا، لابد تقول إيش يعني هذا الأثر موقوف على عطاء، تقيد هكذا، قال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والموقوف والمقطوع الذي سيأتي تعريفه إن شاء الله قريبا، هذه تسمى آثار في الصلاح بعض العلماء، بينما المرفوع تسمى الأحاديث المرفوعة أخبارا، تسمى أخبارا. هكذا صلح بعض العلماء في التفريق بين الآثار وبين الأخبار، فقالوا الآثار هي ما كان موقوفا أو مقطوعا، أما الأخبار ما كان مرفوعا. يقول النووي رحمة الله عليه وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. وبعضهم قال لا مانع من أننا نسمي المرفوع حتى بأنه أثر، ويدل على هذا صنيع بعض المصنفين، فقد صنف ابن حزم رحمة الله عليه كتابه الموسوم بالمحلى بالآثار، المحلى بالآثار، مع أنه يذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماه المحلى بالآثار. وهكذا مثلا كتاب تهذيب الآثار للطبري يذكر فيه آثار موقوفة ومقطوعة، ويذكر فيه أيضا أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. قال والمقطوع وهو الموقوف على التابع قولا له أو فعلا، يعني أن تعريف الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابع ومن دونه، هنا قيدها بالتابع، حتى من دون التابع إذا أضفت إليه قولا أو فعلا فإن هذا يسمى مقطوع، هو الموقوف على التابع قولا تابع ومن دون التابع، أو تقول هو ما أضيف إلى التابع ومن دونه قولا له أو فعلا أو غير ذلك. ومن باب الفائدة بعضهم يسمي المقطوع بالمنقطع، بعضهم يسمي المقطوع بالمنقطع كالشافعي والطبراني والدارقطني وأبي بكر الحميدي، وهذا غريب كما قال أهل العلم، وهذا غريب، بل بعضهم وصفه بأنه ضعيف فقال هذا غريب ضعيف، يعني تسمية المقطوع الآثار المقطوعة بأنها منقطعة، لأن المنقطع كما سيأتي معنا والذي سقط من إسناده راوي أو أكثر، هذا هو المنقطع. ثم قال المصنف رحمة الله عليه والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، يعني أنه فقد شرط الاتصال، أنه فقد شرط الاتصال، وهذا يسمى المنقطع، ما لم يتصل إسناده على وجه كان. وهذا التعريف تعريف عام للمنقطع، لأن المنقطع لهم فيه الصلاحان، لهم فيه الصلاحان، الصلاح الأول الصلاح العام وهو الذي ذكره المصنف، أي سقط في الإسناد يسمى منقطع، ويدخل في هذا المنقطع بالاصطلاح الخاص الذي سيأتي تعريفه، والمرسل والمعضل والمدلس والمعلق والمرسل الخفي، كل هذه الأنواع تدخل في تعريف المصنف، فتعريف المصنف تعريف عام، كل سقط في الإسناد يعني فقد شرط الاتصال يسمى منقطع، هذا المعنى العام أو المصطلح العام للمنقطع. وأما المصطلح الخاص للمنقطع فهو ما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي، وما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي. ما سقط في أثناء إسناده يخرج المعلق والمرسل، فإن السقط في المعلق من مبدأ إسناده من عند المصنف، السقط يكون فيه، والمرسل في آخر الإسناد من جهة الصحابي أو من جهة المتن السقط يكون فيه. لكن المنقطع بالمعنى الخاص السقط يكون في أثناء الإسناد، راو فأكثر على غير التوالي، على غير التوالي. أما إذا كان على التوالي سقط راويان فأكثر على التوالي فإنه يسمى المعضل، يسمى المعضل، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وهناك طرق لمعرفة المنقطع يرجع إليها في مضانها، نحن ندرس كتابا مختصرا. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والمرسل وهو قول التابع وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابع إلى النبي، يعني كان يقول حسن بصري مثلا قال رسول الله، طب الحسن البصري ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن المسيب مثلا، أو الزهري، أيا كان ذلك التابعي، كان تابعيا كبيرا أو صغيرا، إذا أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى مرسل. قال: ومنه ما خفي إرساله، يعني أن من أنواع المرسل المرسل الخفي، من أنواع المرسل المرسل الخفي. والمرسل الخفي هو أن يروي عمن أدركه وعاصره أو حتى لقيه ما لم يسمع منه، رجل يعاصر رجل في زمنه ويدركه في بلده ربما، وربما حتى لقيه، بل يتكلم معه ويسلم عليه لكن لم يسمع منه أحاديث، لم يسمع منه أحاديث، لقيه، انظر لقيه، يعني تغدوا سوا، وجدوا في مكان سواء، وتكلم معه وصافحه لكن لم يسمع منه، فيأتي في الإسناد فلان عن فلان الذي لقيه وعاصره، بل ربما أدركه ولقيه ومع ذلك لم يسمع منه. النظر إلى هذا الحديث أو إلى هذا الإسناد ماذا سيقول؟ إسناد ماذا؟ متصل، يقول مدام أنه لقيه وعاصره إذن سمع منه، وهو لم يسمع منه ولا حديث واحد، لم يسمع منه ولا حديث. من لهذه المراسيل الخفية؟ النقاد والعلماء، النقاد وأهل العلم كأمثال علي بن المديني، كأمثال البخاري بن معين، شعبة، هؤلاء هم يقولون فلان هذا إسناد منقطع بين فلان وفلان، حتى وإن كان لقيه الباحث المعاصر يأتي يبحث في ترجمة فلان يجد أنه عاصره، عصر هذا الراوي الآخر الذي في الإسناد فلان عن فلان، فيقول هذا حديث إسناد متصل، هذا حديث إسناد متصل. لكن يأتي الناقد كالإمام ابن معين أو علي بن المديني أو البخاري ونحوهم، إمام أحمد، ويقول هذا إسناد منقطع، فإن فلانا لم يسمع من فلان حتى وإن كان قد لقيه وعاصره، هذا المرسل الخفي. لكن المرسل الجلي واضح أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول التابعي قال رسول الله، التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل جلي. لكن بخلاف المرسل الخفي فلا يهتدي إليه إلا النقاد والأئمة، والأئمة. إذن تعريف المرسل الخفي هو أن يروي عمن أدركه وعاصره أو حتى لقيه ما لم يسمع منه. ومن أنواع المراسيل مراسيل الصحابة، وهو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وهو لم يسمعه أو يراه، وهو لم يسمعه أو يراه. تقول عائشة رضي الله عنها مثلا في حديث بدء الوحي، تذكر قصة بدء الوحي، طيب عائشة رضي الله عنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت أصلا، أو ابن عباس رضي الله عنه، صغار الصحابة غالبا الذين تكون أحاديثهم مرسلة، لم يشهدوا أحداثا، لم يروها، لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضيفون كلام هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مراسيل الصحابة، وحكمها أنها حجة بخلاف المرسل. المراسيل بقية المراسيل فإنها ليست حجة وضعيفة، لكن مراسيل الصحابة فإنها حجة، حتى وإن كان الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الصحابي الآخر تابعي، فهذا نادر، هذا نادر، والنادر لا حكم له، ولذلك قالوا مراسيلهم حجة. وغالبا يكون الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، ولهذا قبلوا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وقالوا بأنها حجة. قال رحمة الله عليه: والمعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. قال: والمعضل وهو ما سقط في أثناء إسناده، المعضل تعريفه وما سقط في أثناء إسناده اثنان فأكثر، راويان فأكثر على التوالي بهذين القيدين في أثناء إسناده، لأنه إذا كان الراويان الساقطان في الإسناد من أول الإسناد من مبدأ الإسناد هذا يسمى معلق، وإن كان الساقط راويان على التوالي يسمى معلق ولا يسمى معضل. فلا يسمى معضلا إلا إذا كان السقوط سقوط الراويين فأكثر في أثناء الإسناد. القيد الآخر أن يكون سقوط الراويين على التوالي حتى يخرج ماذا يا إخواني؟ حتى يخرج المنقطع بالمعنى الخاص، لأن المنقطع بالمعنى الخاص هو سقوط راوي أو أكثر على غير التوالي، على غير التوالي. إذن ما هي الوجوه التي يتفق فيها المعضل والمنقطع بالمعنى الخاص، وما هي الوجوه التي يفترق فيها المعضل عن المنقطع بالمعنى الخاص؟ يتفق المعضل والمنقطع في أن السقط فيهما في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد يتفقان في هذا. ويختلف المنقطع عن المعضل في أن كل منهم نعم في أن المنقطع السقوط يكون فيه قد يكون براو واحد، السقوط لراو واحد سقط راو، بينما هذا لا يكون للمعضل، المعضل راويان فأكثر. والأمر الآخر أن السقوط في الحديث المنقطع وفي إسناد المنقطع يكون على غير التوالي، بخلاف المعضل فإنه يكون سقوط على التوالي. قال: ويسمى منقطعا، يعني بالمعنى العام، انتبه ليس بالمعنى الخاص، لأنه كما مر معنا في تعريف المصنف رحمة الله عليه المنقطع بالمعنى العام أنه أي سقط يكون في الإسناد، ويدخل فيه أنواع كثيرة من أنواع الانقطاعات من المعلق والمرسل والمعضل وإلى آخره. فقوله هنا ويسمى منقطعا أيضا يعني بالمعنى العام، بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، لأن هناك فروق بين المعضل والمنقطع على المعنى الخاص. قال: فكل معضل منقطع ولا عكس، يعني ليس كل منقطع معضل. ولتقاربهما يعني المعضل المنقطع، جامع الذهبي في الموقظة في كتاب الموقظة بينهما لتقاربهما، جامع الذهبي في كتاب الموقظة بين المعضل والمنقطع لتقاربهما. طيب، نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.